الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب القصاص وفي الحية الثالث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. توقفنا في هذا الحديث عند آخره، وأخذنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. وعرفنا أن فيه التعيين، تعيينا الشخص الواحد في القسامة، وأن القسامة لا تكون على جماعة، وإنما تكون على شخص واحد. يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي بكليته، على ما سبق إيضاحه. وعرفنا أن أصل الرمة الحبل البالي. قالوا: لا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، أي دفع ديته من عنده عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. وهذا الذي ينبغي في المقتول إذا لم يعلم قاتله، تدفع الدية ولو من بيت مال المسلمين، ولا يبطل الدم بالكلية، بحيث أنه لا قود ولا دية. وهذا الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. وفيه أن الدية مئة من الإبل، فوداه بمئة من إبل الصدقة. وهذا مما أشكل، وهو قوله: من إبل الصدقة. وهل هذا من مصارف الزكاة؟ وكيف يكون مصرفا من مصارف الزكاة؟ ومعلوم أن مصارف الزكاة ثمانية في كتاب الله عز وجل، فكيف دخل هذا في مصارف الزكاة؟ والجواب أن هناك من أهل العلم من جعل هذا من قسم الغارمين في إصلاح ذات البين، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الدية من عند نفسه فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، فتحمل النبي عليه الصلاة والسلام الدية إصلاحا بين المسلمين وبين الكافرين، فإنه لم يعلم القاتل، فتحمل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ودفع الدية من إبل الصدقة، أي في مصرف الغارمين، كما حرره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فإن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، أجاب عن ذلك العلامة القيم رحمة الله عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ شيئا لنفسه، وإنما دفعت الدية لأهلها. بهذا أجاب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع عن اليهود الدية، أي عن ذلك القاتل منهم الذي لم يعلم، وكان الدفع من إبل الصدقة، وذلك أن اليهود ليسوا من مصارف الزكاة، والزكاة إنما تصرف في المسلمين، هذا هو الأصل، إلا ما يتعلق بالمؤلفة فهذا له نعم في المؤلفة لهم شأن آخر، وما سوى ذلك فالأصل أن الزكاة تدفع في المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والغارم من أهل الذمة لا يدخل في مصارف الزكاة، فمن كان غارما للدية من أهل الذمة مثلا فإنه لا يدخل في الزكاة، وإنما يدخل الغارم من المسلمين. فليس سقيم أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية عن ذلك المجهول من اليهود الذي انتهك هذه الحرمة، وإنما يكون على ما حرر العلامة القيم رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام تحملها، فلما تحملها من قبيل الإصلاح، فلما تحملها أخرجها من إبل الصدقة، ولم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لنفسه، فإن الصدقة لا تحل له ولا تحل لآل بيته. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه في مسائل القسامة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم النسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وهي صغيرة السن وجد رأسها مرضوضا، بمعنى مرضوخا ومدقوقا ومكسورا، بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ خوطبت قبل موتها، فقال المخاطب لها من فعل هذا بك؟ فلان فلان، أي عدد لها أسماء ناس، حتى ذكر يهوديا فأومأت برأسها، فكانت كلما قيل لها فلان تشير ألا برأسها، فلان وهي تشير ألا برأسها، حتى سمي لها اليهودي الذي فعل بها ما فعل، فأومأت برأسها أي النعم. وفيه على أن الإشارة تقوم مقام الكلام في حق من لا يتمكن من الكلام، فهذه الجارية لم تكن متمكنة من الكلام لشدة ما حصل لها، فأشارت، وكانت إشارتها تقوم مقام كلامها. وهكذا القول أو هكذا الحكم في حق من لا يتمكن من الكلام، فإن إشارته تقوم مقام كلامه في البيع والشراء وفي الطلاق وفي النكاح. وهكذا إذا أشار في صلاة إشارة مفهمة فإنها تقوم مقام كلامه وتبطل صلاته بذلك، على الصحيح من أقوال العلماء. فقيل: من فعل هذا بك فلان فلان، حتى ذكر يهوديا، فأومأت برأسها. وهذا يدل على غلظ قلوب اليهود، قتلها قتلة شنيعة، مع أنه لا يحل له أن يقتلها على أي حال، وهي جارية صغيرة كان يستطيع أن يأخذ الحلي منها من غير هذه الجريمة، لكن لغلظ قلوبهم حصل منهم هذا الفعل أو حصل منه هذا الفعل المنكر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والآية واردة في شأن اليهود: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقلوبهم قاسية كالحجارة وأشد قسوة، فلهذا حصل من هذا اليهود هذا الإجرام الشديد، كما يحصل من اليهود في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام الإجرام العظيم على أهل الإسلام إذا تمكنوا منهم في وقت ضعف المسلمين، فإنه لا رحمة في قلوبهم ولا يعرفون عهدا ولا ميثاقا ولا يعرفون حقوق إنسان كما يزعمون ولا حقوق حيوان. في قلوبهم الغل الشديد، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. في قلوبهم الغل الشديد والحنق العظيم على أهل الإسلام، مع علمهم أن الإسلام هو الدين الحق، لكن قوم فيهم الكبر والحسد، حسدا من عند أنفسهم كما قال الله عز وجل عنهم، ولا كما قال الله عز وجل فيهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فجرهم الحسد والكبر إلى الكفر بالله عز وجل وبرسوله، وإلى الفتك بالمسلمين إذا تمكنوا من ذلك في وقت ضعف المسلمين. فهذا اليهودي حصلت منه هذه الجريمة الشنعاء الدالة على قسوة القلوب. ربما الشخص من أهل الإسلام ما يستطيع أن يفعل هذا في حيوان، لا في أرنب ولا في شاة ولا في غير ذلك من الحيوان، لا يتمكن من هذا الفعل المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان مكتوب على كل شيء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الجارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك فلان فلان، حتى ذكر أي السائل لها يهوديا فأومأت برأسها. فأخن اليهودي فاعترف. وفيه الأخذ بقول الشخص قبل موته: إن فلانا هو الذي قتلني، فيؤخذ بقوله ولا يلغى قوله بالكلية، وإنما يؤخذ بقوله ويؤتى بالجاني ويقرر فإن أقر قوصص به، وإن لم يقر بذلك فعلى مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يكون من قبيل اللوث، وأن لأولياء الدم أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقون القود بذلك. وقد سبق معنا هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا ما أن ما ذهب إليه الإمام مالك قول قوي، فهذا من جملة اللوث. لكن في هذه القضية التي قرأناها في هذا الحديث ليست من قبيل القسامة، لأن اليهودي أقر، فلهذا لا حاجة إلى القسامة. فأخذ اليهودي فاعترف، وهذا أمر أراده الله عز وجل أن يعترف اليهودي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فاليهودي اعترف مع غلظ قلبه وشدة ما فعل، فأخذ اليهودي فاعترف، وفيه إقرار المتهم حتى يعترف، ولا بأس أن يمس بشيء من العذاب، ولا يقال أنه اعترف مكرها، وهذا يكون فيما إذا قويت التهمة. أما إذا كانت التهمة ليس لها ما أخذ شرعي صحيح فلا يمس الشخص بالعذاب، فإن هذا من الظلم. لكن إذا قويت التهمة والأمارة حتى تكاد أن تنطق الأمارة من قوتها فلا بأس أن يمس بالعذاب حتى يعترف، سواء في مسألة الدماء أو في مسألة الأموال. قال: فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وفي حكم المسلمين على أهل الذمة، فحكم المسلمين على أهل الذمة نافذ، وأحكام الإسلام في القصاص تمشي على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم الإسلام في هذه القضية، وحكم على اليهود أو على ذلك اليهودي بالقصاص. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. نقف عند هذه الجملة من الحديث: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وننتقل إلى لامية ابن الوردي.